مجرى التاريخ
جولة إذاعية تواكب مجريات ومسارات التاريخ المغربي
بمنعطفاته وأبرز أحداثه.
السادة والسيدات، أسعد الله أوقاتكم بألف خير. يطيب لنا أن نرحب بأسماء حضراتكم دوما ودائما على راديو منارات في برنامجنا مجرى التاريخ ومنعطفاته. شددنا الرحال إلى الدولة الموحدية، وقفنا مع هذا الصرح التاريخي العظيم حيث بدأنا بالحديث عن النشأة والتطور. تحدثنا عن محمد المهدي بن طمرت مرورا بعبد المؤمن بن علي القومي وبعده بابنه يوسف، إلى أن نصل إلى عهد أبي يوسف يعقوب المنصور الموحدي، ونصل بعد ذلك إلى الناصر لدين الله. قلنا كانت وفاة أبي يوسف يعقوب خسارة تاريخية كبرى للدولة الموحدية، ذلك أن هذا الرجل الذي هزم ألفونسو الثامن وهزم الإسبان في عقر دارهم واستطاع أن يعيد للعرب مجدهم، خاصة بعد أن انتصر في مقعة حطين صلاح الدين الأيوبي، ثم مساعدة الرجل له وكونه قد وضع بصمات عمرانية جميلة كالكتبية والخيرلدة وإشبيلية، فكانت على مستوى العمران المدن المسورة المغربية فيها بصمات موحدية. فنتحدث عن أسوار مدينة الرباط وجوهرتها حسان، كذلك مسجد الكتبية وجمالية مراكش وبصمة الموحدين، ثم أيضا حين نتحدث عن إشبيلية وجوهرتها الخيرلدة إلا ونذكر قوة الموحدين. المنون رحمة الله عليه يذكر قائلا رغم تعصبه للدولة المرابطية، كان يقول عليه الرحمة: لم يجد الموحدون أرض المغرب خلاء، وإنما قد وجدوها بلغت شأوا عظيما. الدولة الموحدية أضافت إلى رقعة الوطن ليبيا إلى جانب طبيعة الحال تونس والجزائر وإسبانيا والبرتغال إلى حدود أبواب باريس إن صح القول، ثم تمبوكتو وموريتانيا والنيجر ودول جنوب الصحراء. استطاعت هذه الدولة، الدولة الموحدية، أن تبصم بجلاء وجمال على تاريخ المغرب وأن تخلف وراءها هذه العظمة العمرانية الراقية. إذن قلنا سوف نكون مع ابن ونجل الجميل الملك القوي ثالث خلفاء الموحدين المسمى الناصر لدين الله، ابن الرجل القوي كما قلت. الناصر لدين الله هو الخليفة الرابع، سوف تأتي في طريقه عقبات. قلنا كان الناصر لدين الله شابا طموحا قويا مجاهدا، لم يكن بالطبع في كفاءة والده، وفضلا عن هذا فقد كانت البلاد محاطة بالأعداء وقد أثيرت القلاقل، وبوفاة يعقوب المنصور أبي يوسف يعقوب المنصور الموحدي سوف يجدد الملك القشتالي عداءه للمسلمين، سيستبيح المدائن الإسلامية، سيحرق الزروع، سيسبي النساء، سيقتل العزل من الناس، سوف يتحرش بالدولة الموحدية لكي يرى هل تستطيع أن ترد عليه أو أن ينتصر عليها فيرد دينه وأن يرد ما كان قد عاناه مع والده في معركة الأرك. إذن ألفونسو الثامن، استغلال الوضع الراهن في الأثناء التي كان يسعى فيها الناصر لدين الله للقضاء على الثورات المحلية مثل ثورات بني غانية، فتجدد الأمل عند ألفونسو الثامن ليعمل على تجهيز العدة ورد الاعتبار، وقبل انتهاء الهدنة ومخالفة المعاهدات التي كان قد عقدها مع والده المتوفى، سوف يقوم بهجمات شرسة على المدائن الأندلسية التابعة للدولة الموحدية، وقلنا أن هناك عيوبا خطيرة سوف تظهر في الدولة الموحدية عهد الناصر لدين الله، فإضافة إلى ضعف القيادة في الدولة المتمثلة في الناصر لدين الله والتي لم تكن بكفاءة السابقين، فقد كان تم عيب خطير هو أن القيادة تعتمد قضية الأنا وحدية، أي الحكم المطلق، أن الرجل لا يستشير ولا يملك مجلس شورى. لو عدنا قليلا إلى عهد المهدي بن طمرت سوف نجد مجلس العشرة، سنجد مجلس الخمسين، سوف نجد مجلس يعني القبائل، مجلس العشرة، مجلس الخمسين، مجلس القبائل. سنجد أن ابن طمرت رغم كونه كان ذكيا يحكم ذاته، لكنه قد وضع نظاما يجعله يبدو للظاهر أنه يستشير، لكنه هم ليس يعني هؤلاء الجالسين في حضرته ليسوا إلا مجرد يعني تأتيت للفضاء. الناصر لدين الله كان أشبه ليس بجده وبالمهدي بن طمرت، لا يملك الرجل مجلسا للشورى، كان يتخذ الأوامر انفراديا، وكان يثق كثيرا في وزير يدعى أبا سعيد بن جامع، وكانت بطانته هذه مشكوك فيها، كثير من المؤرخين يشكون في هذا الشخص ذو الأصول الإسبانية، وحتى بنو قومه من الأندلسيين والمغاربة المعاصرين له إذ كانوا يشكون في اتصالاته مع المسيحيين، والتي أدت بعد ذلك إلى أمور خطيرة في دولة الموحدين. والذي ساعد على أن المنصور أو الناصر عفوا لدين الله كان يستعين كثيرا بآراء الرجل ويضرب بعرض الحائط كل آراء الشيوخ والقادة وأهل مشورته، رغم أنه كما قلت لم يكن ينصت لهم. على الجانب الآخر من أحداث دولة الموحدين، كانت هناك تعبئة روحية عالية جدا من طرف بابا روما الذي قاد المعركة بنفسه، معركة نفسية، حيث صرح بأن من شارك في هذه الحرب سيمنح صكوك الغفران تماما كما وقع في وقعة الزلاقة. اتبع ذلك النفير رهط عام من الناس في كل أوروبا، واشتركت فيه كما قلت معظم الدول الأوروبية، إلى أن وصلت إلى القسطنطينية شرق أوروبا بعيدا جدا عن بلاد الأندلس. وكما قلت في السابق تولت فرنسا مهمة الإنفاق على الجيوش، إضافة إلى إمداد الجيش القشتالي بالرجال، ففرنسا كانت تهمها هزيمة المسلمين لأنها على مرمى حجر من دولتها. فوجود الموحدين بالأندلس وبتحديدا بإسبانيا يشكل تهديدا لفرنسا. وقد زاد الأمر تعقيدا إرسال البابا رسالة إلى مملكة نافار، وقد كانت هذه المملكة وقعت مع المنصور الموحدي قبل وفاته معاهدة يحضها فيها على نبذ المعاهدة مع الموحدين. يعني البابا يحض هذه المملكة على خلف الوعد، وعلى استعادة العلاقة مع القشتاليين، حيث كان القشتاليون كما ذكرنا سابقا مختلفين مع مملكة ليون ونافار بعد هزيمة الأرك، لكن البابا أمر الآن بتوحيد الصفوف ومواجهة الصف المسلم، فخاطبهم بنقض عهد المسلمين ومحالفة ملك قشتالة، فما كان من ملك نافار إلا أن أبدى السمع والطاعة ما دامت هي حرب مقدسة ذات طابع ديني، وجاء الأمر ممن يعطيها الشرعية، فحتما سيتحد هؤلاء في إطار هذه الحرب التي ستشن ضد المسلمين. وبذلك تكون دول أوروبا قد توحدت، وبلغ عدد جيوشها 200,000 نصراني، يتقدمهم الملوك والرهبان نحو موقعة فاصلة بينهم وبين المسلمين. في مقابل ذلك، كان الناصر لدين الله قد أعلن الجهاد وجمع المجاهدين في بلاد المغرب العربي والأندلس في عدد قد بلغ 500,000 مقاتل، أي أنه أكثر من ضعف جيوش النصارى مجتمعة. وكانت أقل الروايات قد ذكرت أن عدد المسلمين قد بلغ 60,200، وكانت هي نفسها التي ذكرت على أن عدد النصارى لم يتجاوز 60,100. فكان جيش المسلمين في كل الأحيان يزيد على جيش النصارى أكثر من مرة ونصف أو مرتين على الأقل. انطلق الناصر لدين الله بجيشه من بلاد المغرب وعبر مضيق جبل طارق، ثم توجه إلى منطقة عرفت باسم العقاب. وأوردت كتب التاريخ أيضا المعركة باسم العقاب بكسر العين، وذلك لوجود قصر قديم كان يحمل هذا الاسم في تلك المنطقة، وهي تلك المنطقة التي دارت فيها الموقعة، وقد كانت اسما على مسمى، فقد كانت عقابا للمسلمين على مخالفات كثيرة ظهر بعضها سابقا وسوف يظهر البعض الآخر تباعا. دخل الناصر لدين الله أرض الأندلس بهذا العدد الكثيف من المسلمين، وفي أول عمل له حاصر قلعة سلبطرة، وكانت قلعة كبيرة حصينة جدا، وبها عدد قليل من النصارى، وكانت تقع خلف الجبل جنوب طليطلة، لكن حصنة القلعة أعجز المسلمين عن فتحها. وكان أن اجتمع قادة الأندلسيين وقادة الموحدين وأشاروا على الناصر لدين الله أن يترك حامية عليها ثم يدعها ويتجه إلى جيش المسيحيين في الشمال، وذلك خوفا من إنهاك قوتهم فيما لا طائل من ورائه. لكن الناصر لدين الله رفض الأمر واستمع لرأي وزيره الذي رأى أنه لا يجب أن تجوز هذه القلعة، واستمع لرأي وزيره الذي يرى أنه لا يجب أن تجوز هذه القلعة، فظل يحاصرها 8 أشهر كاملة. هذه المحاصرة هي التي ستجعل هذه الدولة، دولة الموحدين، ستدفع الثمن غالياً في وقعة العقاب. وقعة العقاب هذا أو العقاب كما تقول بعض كتب التاريخ ستجعل هؤلاء الموحدين يندحرون، نظرا لأن رئيسهم وزعيمهم قائد الجيش والسلطان أو الخليفة الرابع في الدولة الموحدية كان بمعية أحد الوزراء الخونة أبا سعيد ابن جامع الذي سوف يكون صاحب الفضل في هزيمة الموحدين بمعركة العقاب. وقعت معركة العقاب هذه كما قلنا في تلك المنطقة، وسميت المعركة سميت حتى بحروب الاسترداد، يعني لما دخل البابا على الخط وجعلها حربا دينية فهي حرب استرداد سابقة. إذن قشتالة، تاج أراغون، مملكة البرتغال، مملكة نيفار، فرسان سانتياغو، متطوع فرنسا، متطوع ليون ضد الموحدين. هنا تجمعت قوات الملك ألفونسو الثامن، ملك قشتالة، ومنافسوه السياسيون سانشو السابع ملك نافارا، ألفونسو الثاني ملك البرتغال، وبيدرو الثاني ملك أراغون ضد قوات الموحدين. حكام الجزء الجنوبي من شبه الجزيرة الإيبيرية ومناطق واسعة من شمال وغرب أفريقيا. قاد قوات الموحدين السلطان محمد الناصر لدين الله التي جاءت من شتى مناطق الدول المشاركة. من خلال ما سبق أكون أيها الأحبة والإخوة والأصدقاء قد تناولت في هذه الحلقة انهيار دولة الموحدين أو الإرهاصات التي سوف تؤدي إلى انهيار دولة الموحدين على وشك اندلاع وقعة العقاب، هذه المعركة التي سوف تكون حاسمة وسوف يتحد فيها كل الخصوم الإيبيريون المسيحيون، سيعتبرونها حربا دينية، حربا صليبية، ومن يعني بواكر حرب الاسترداد بزعامة بابا روما. لكن ضعف شخصية محمد الناصر لدين الله الذي كان لا يشرك معه أهل الشورى بل وزاد الطين بلة أن جعل في بلاطه أحد الخونة الذين كانوا يعني ذو سوابق أو يتصلون بالإسبان، مما جعل إرهاصات اضمحلال الدولة الموحدية سوف تكون في عهد محمد الناصر. على أمل اللقاء بكم في بقية ما تبقى من دولة الموحدين، ويعني نحن نتهيأ لسقوطها ودخول دولة أخرى. سوف نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. إلى ذلكم الحين نحييكم ونعلن نهاية هذه الحلقة. السلام عليكم وإلى اللقاء.
مجرى التاريخ
جولة إذاعية تواكب مجريات ومسارات التاريخ المغربي
بمنعطفاته وأبرز أحداثه.